يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مسألة الاشتراط في الإحرام لا تشرع إلا لمن كان يغلب على ظنه أو على الأقل يكون عنده قوة ظن بتوقع ما يخاف منه، أما مجرد الظنون والوساوس فلا يشرع معها الاشتراط. فإذا لم يكن هناك ما يدعو للاشتراط فهذا خلاف السنة أن يشترط الإنسان. على سبيل المثال، المرأة التي بقرب عادتها هنا توجد غلبة ظن أو على الأقل شيء من التوقع الذي له حظه من النظر، من أنه قد يعوقها هذا العائق، لكن بعض الناس الذين عندهم من التخوف ما يتجاوز الحد، مثل أن يقول والله أنا أتخوف على سبيل المثال من فتنة تقع في الحج، مثل مظاهرات كما هو الحاصل مثلا من الإيرانيين أو غير ذلك. فمثل هذا عرف بالتجربة خاصة في السنوات الأخيرة أنه لم يعد يحصل، وإذا حصل فإنه لا يعوق. فالمعول عليه في مثل هذا الحالة المتوسطة، يعني المتهور الذي أيضا لا يبالي بالفتن ولا بالخوف، هذا ليس مقياسا، فلا يقال إن مثل هذا ما دام أنه ما تخوف فإذا ليس هناك ما يستدعي الاشتراط ولا الجبان أيضا، وإنما العبرة بالمتوسط من الناس والشيء العرفي الذي يتعارف عليه الناس. فلذلك المسألة بين الإفراط والتفريط. يشترط عن، يعني السؤال يقول هل يشترط عن الطفل؟ يقول إذا كان هناك ما يتوقع معه أن يحصل ما يخاف من أن يكون عائقا دون إتمام النسك، فنعم يشترط عن الطفل مثل ما يلبى عنه.
هذا السؤال الأول، يقول والدي مريض بتليف الكبد، فهل يجوز شرعا عمل عملية لزرع الكبد عن طريق المتبرعين؟
بعيد السؤال.
والدي مريض بتليف الكبد، فهل يجوز شرعا عمل العملية لزرع الكبد عن طريق المتبرعين؟
السؤال يتعلق بزراعة الأعضاء، وهي من المسائل المستجدة التي لم تكن موجودة في السابق، ولذلك حصل فيها اختلاف بين فقهاء هذا العصر. فالذي يميل إليه قلبي القول بالجواز، إذا لم يكن ذلك الإنسان الذي تبرع قد أدى بنفسه إلى التهلكة. فإذا كان مثلا عنده كليتان، إحداهما ضعيفة والأطباء أخبروه بأنه يمكن أن تفشل عنده هذه الكلية، وذهب يتبرع بالكلية الأخرى التي هي صحيحة، فنقول هذا قد أضر بنفسه ولا يجوز. أما إذا كان وضعه مطمئنا كما يقول الأطباء، وأنه يمكن أن يعيش بكلية واحدة وتبرع بالأخرى، فلا بأس بذلك. بقي إذا كان ذلك التبرع مقابل مال، فهذا نكرهه إلا لمن كان محتاجا للمال، كأن يكون فقيرا معدما ولا أحد يستطيع أن يرفده بالمال. أما إذا كان يريد أن يتكسب بهذه الأعضاء فهذا نكرهه له، ومن أفتاه بالتحريم أيضا فقوله قوي. لكن إذا كان الإنسان يريد إنقاذ نفس إنسانية أو نفع أخيه المسلم أو قريبه، كأن يتبرع لأبيه أو لأخيه أو ما إلى ذلك، وليس هناك ما يخاف معه عليه ويغلب على ظنه أنه لا ضرر عليه، فلا أرى بأسا من ذلك. السؤال الآن عن الكبد، والكبد حسب ما أعلم أنه يمكن أن تؤخذ قطعة من كبد السليم وتزرع في المريض ويعيش ولا يتأثر ذاك، لأن قطعة من الكبد تكفي في القيام بوظائف الكبد، والظاهر أيضا أنها تنمو نعم وتعود إلى حالتها الطبيعية. فهذا إن شاء الله تعالى فيه نفع للمتضرر ولا يضر ذاك الشخص السليم بإذن الله، ولذلك الذي غلب على ظني الذهاب إلى الجواز.
السؤال الثاني شيخ، لي أخ وهبته أمي بيت لكي يتزوج به، ولكن زوجته رفضته وطلبت بيت آخر، ومنعا للخلاف بين الزوجة وأخي رجعت أمي فيما وهبته لأخي، ولكنه حزن وقال لها لا يجوز لكي لكن لا يجوز ذلك، علما أنه إذا لم تفعل ذلك أمي فسوف يكون مثار فرقة بين أخي وزوجته، لأنه يصر على أن يكون هذا بيته.
والحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فلا تجوز أو فلا يجوز العودة في الهبة. لكن إذا كان الواهب أحد الأبوين فإن هذه الهبة تبقى محل نظر، فلا يجوز له أن يهب أحدا من الأولاد إلا إذا وهب الآخرين مثله أو رضي الآخرون وأجازوا هبته، وإلا فإنه تجب عليه التسوية بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان رضي الله تعالى عنهما، أكل بنيك نحلته؟ قال لا، قال أيسرك أن يكونوا في البر سواء، أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، في رواية لا تشيبني على جور، في رواية اذهب وأشهد على ذلك غيري، من غضبه صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا الحديث واضح في أنه لا تجوز الهبة إذا كان في ذلك حيف وجور على بعض الأولاد وإيثار لبعضهم على بعض. ومن هنا إذا كانت عودة هذه الأم في الهبة من هذا الباب فنعم يجب عليها أن تعود في الهبة من باب العدل والتسوية بين الأولاد. أما إذا كان الأبناء قد أجازوا هبتها ورضوا بهذه الهبة أن تكون لأخيهم، فإنه يكره لهذه الأم أن تعود في هبتها. وعلى كل حال فعودة الوالد عن هبته ليست كعودة الإنسان الآخر في هبته، فغير الوالد يحرم عليه أن يعود في هبته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، وأما الوالد فالأمر فيه سعة، إلا أننا نكره له ذلك إذا كان بالصفة التي ذكرناها، وهي أنه ليس فيه حيف ولا جور على أحد من الأولاد أو أنهم أجازوا ذلك، والله أعلم. طيب
ما مثلا الأب لو أعطى مثلا ابن عم للأولاد هل كان في ذلك البأس له عليه؟
لو أعطى
مبلغ 100,000 أي شيء ابن عم قريب منهم ولا أعطى أولاده، ليس هذا أفضل ماله؟
الأب إذا أعطى ابن عمه مبلغا من المال ولم يعطي أبناءه هو، هل في ذلك من بأس؟ نقول لا، لا بأس بذلك، لأن النهي إنما هو عن إعطاء بعض الأولاد ومنع بعضهم، هذا شيء. أو أن يكون هناك وصية لوارث، فالوصية للوارث لا تجوز. وأما الأعطية للحي مثل ما ذكرت فهذا لا بأس به، وكذلك الوصية لغير الوارث كلها لا بأس بها.
الحديث اللي كان أراد أعطي الأولاد في الدنيا ولا في وصيته؟
حديث النعمان بن بشير، لا لا في الدنيا، يعني ليست وصية وإنما يهبه في الحال.
سؤال الثاني الشيخ يسأل: بالنسبة لمن ينطقون الشهادة ويدخلون في الدين حديثا، هل يجوز أن يظهروا كفرهم ويبطنوا إيمانهم؟
هذا السؤال منقول يعني واضح، أقول يعني يسمعون.
نعم.
طيب، الجواب على هذا السؤال أنه لا يجوز لهم ذلك إلا بشرط أن يكون هناك مفسدة تنبني على إعلانهم ذلك الإسلام أو فوت مصلحة عظيمة، ففي هذه الحال يجوز. فمثلا لو كان الإنسان يخاف على نفسه أن يفتن فيما لو أعلن إسلامه، فيجوز له أن يتظاهر بالكفر ولكن بمقدار الضرورة التي تلجئه إليها الضرورة، وهذا إذا كان لتخوفه شيء من العذر، يعني مثل غلبة الظن أو التوقع الشديد بوقوع ذلك الضرر. أما إذا لم يكن هناك ما يستدعي مثل هذا الخوف، وإنما فقط من باب الخوف من ضغط المجتمع أو من السخرية أو من الاستهزاء أو ما إلى ذلك، فهذا غير مسوغ، أو خوفا من أن يقال عنه إنه إرهابي كما في هذا العصر، فهذا غير مسوغ للتظاهر بالكفر، فلا يجوز معه التظاهر بالكفر في هذه الحال. كذلك أيضا إذا كان ما هناك ما يخاف ويغلب على ظنه أنه قد يقع له، فإنه لا يتوسع في الأعذار، وإنما لا يفعل إلا بمقدار الضرورة، وإذا أمكنه أن يوري وجب عليه التورية، لا يذهب إلى الألفاظ الصريحة، وبإمكانه أن يوري. وفي التورية ما يغني الإنسان عن الوقوع في الشيء الصريح.
الشيخ سائل يقول: فاتتني صلاة العصر بسبب النوم، نمت من بعد صلاة الظهر إلى المغرب ولم أقعد لصلاة العصر، هل أصلي العصر بعد صلاة العشاء وقد دخل وقت العشاء، أم أصليها غدا؟
أقول يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير قوله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا هو الوقت الذي يكون لهذه الصلاة المنسية أو الفائتة، فمتى ما ذكرت وجب عليك أن تصلي من تلك الساعة، ولا تؤخر الصلاة إلى بعد صلاة أخرى أو إلى غد، لا يجوز هذا. لكن لو حضرت الصلاة القائمة، على فرض أنك قمت وهم يصلون المغرب، هل تصلي مع الجماعة المغرب ثم تصلي بعد ذلك العصر بعد المغرب، أو ماذا تصنع؟ في الكلام الذي مر كأنه ما قام إلا قرب العشاء، نكمل بعد الصلاة
إن شاء الله،
نكمل بعد الصلاة إن شاء الله،
إن شاء الله نكمل بعد أداء صلاة العشاء.